فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفه من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع أو الخامس من مجالس التفسير المتعلقة بسورة القلم، وهذا هو يوم الاثنين 21 من شهر ربيع الثاني من عام 39 و400 وألف. نختم بإذن الله تعالى في هذه الليلة وفي هذا المجلس التعليق على هذه السورة العظيمة. وقف الحديث بنا عند الآيات التي تلاها الابن عبد العزيز وفقه الله وأصلحه ومن يسمع. قال الله تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، إلى آخر الآيات. وهذه الآيات جاءت تعقيبا على ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أحوال الكفار يوم القيامة، وقبلها حديث عن أولئك الذين كذبوا أو تهديد لأهل مكة بأن يحل بهم ما حل بأصحاب الجنة من الفقر والجدب وغير ذلك من أنواع العقوبات. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا ومطمئنا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وهذه الفاء تسمى كما مر معنا كثيرا الفصيحة، الفاء الفصيحة، والمعنى اتركني يا محمد وهؤلاء الذين كذبوا بهذا القرآن الكريم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سأفعل بهم كذا وكذا وكذا. وهذه الكلمة جاءت على سبيل ماذا؟ على سبيل التهديد لهم، وهي كقوله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وكما قال فرعون مهددا قومه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وهذا أسلوب عربي معروف. والمعنى هنا لما في هذه الآية ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، لما كان هذا التهديد مجملا فصلته الآية بعد ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا التهديد المجمل بأكثر من أمر. الأمر الأول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا الاستدراج نص جمع من السلف على كالثوري وغيره على أنه الاستدراج بالنعم، أي أن الله تعالى يتابع عليهم النعم نعمة بعد نعمة، ثم لا يزيدهم هذا الإنعام إلا كفورا وفسوقا وفجورا والعياذ بالله. يتتابع عليهم إنعام الله وفضله ويتتابعون هم ويزدادون في الكفر والفسوق والعصيان. وبعض المسلمين للأسف الشديد يفهم الآيات التي وردت في هذا السياق بأنها خاصة بالكفار فقط، لا والله، بل هي عامة بكل من أعلن الفسوق والفجور والعصيان. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، إلى آخره. وقال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن ظهور المنكرات والاستعلان بها سبب من أسباب ماذا؟ العقوبة. وأعظم ما تكون العقوبة حينما يظن كثير من الناس أن إمهال الله وعدم عقوبته أنها إيش؟ دليل على عدم الرضا، فإن هذا والعياذ بالله نوع من الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. والأمن من مكر الله أقل أحوال أن يكون من أعظم الذنوب ومن كبائرها إن لم يكن من الكفر، وهو درجات بلا شك. فقال الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهنا يأتي الخوف حينما يستدرج الإنسان من حيث لا يعلم، يعني من حيث يؤتى من جهة لا يتوقعها، من جهة لا يتوقعها. ولا شك أن هذا التهديد كما أنه تهديد فهو أيضا متضمن لكمال قدرة الله عز وجل وربوبيته سبحانه وبحمده، وفيه ذم مبطن لآلهة المشركين، لأنهم لو كانوا يعبدون آلهة حقة لأخبرتهم بهذا الكيد والمكر. اليوم في جيوش الدنيا من مظاهر القوة فيها أن تكون الجيوش قادرة على استباق ماذا؟ على استباق أو معرفة المعلومات، ما يسمى بالاستخبارات، تعرف المعلومات التي يمكن أن تهدد ماذا؟ أن تهدد أمن البلد والوطن وغير ذلك. وكذلك الرادارات من مهامها أن يكون عندها أو لديها قدرة على استقبال الإشارات التي تدل على أن هناك خطر محدق. هؤلاء يستدرجون من حيث لا يعلمون. فلو كانت آلهتهم عندها ذرة علم أو نفع لأبلغت هؤلاء بأنكم انتبهوا، تراكم مقبلين على ماذا؟ على عقوبات وعلى خطر. ولكن ضعف الطالب والمطلوب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أؤخرهم وأمهلهم، لا يعاجلهم سبحانه وتعالى بالعقوبة، لكن ويل لهم إن وقعت العقوبة. ولهذا قال: إن كيدي إيش؟ متين، يعني شديد وعظيم. والكيد كما يقول أهل العلم هو التوصل بالأسباب إلى الإيقاع، إلى بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. هذه حقيقة الكيد، هذا فيما يتعلق بالمخلوق. أما كيد الله عز وجل فهو كيد يليق بجلاله، وهو صفة كمال في حق من أراد ماذا؟ من أراد أن يكيد، من أراد أن يكيد. وإلا فلا يطلق على الله عز وجل بأنه الكائد، لأن الكيد له وجهان، وجه ممدوح ووجه مذموم. فمتى ما جاءت صفة من هذا النوع من الصفات لها وجهان مذموم ومحمود، فلا تطلق على الله عز وجل إطلاقا إيش؟ إطلاقا لا تذكر على سبيل الإطلاق، بل تقيد. مثلا صفة المكر ليست صفة ممدوحة على الإطلاق، لكنها ممدوحة إذا كانت في سبيل ماذا؟ رد مكر الماكرين. ولهذا قال الله عز وجل: ويمكرون إيش؟ ويمكر الله، والله خير الماكرين. لكن لا يطلق على الله عز وجل بأنه ماكر، لأنها تحتمل الذم والمدح، بل يقال إن الله يكيد بمن كاد به، ويمكر بمن يمكر به. واضح هذا المعنى؟ وهذه قاعدة في جميع الصفات التي لها وجهان محمود ومذموم. وها هنا أيضا نكتة بلاغية لطيفة في قوله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم. جاء الأمر بنسبته إلى فرد أو نعم إلى فرد أو فاعل واحد، وهو الله عز وجل، فذرني. لكن لما جاء مقام العقوبة ذكر على صيغة ماذا؟ الجمع: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والسبب والله تعالى أعلم بمراده أن التهديد والإملاء لا يكون إلا من الله عز وجل وحده، لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى وحده. أما الاستدراج فإنه يكون من الله، ويكون من ماذا؟ من الملائكة أيضا الكرام الكاتبين الذين الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومما يمكن أيضا إضافته من الأسباب، والعلم عند الله عز وجل، أن فيها إظهارا لعناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، حينما يقول: ذرني يا محمد، أنا أتكفل بالدفاع عنك، أنا أكفيك كيد هؤلاء الكائدين ومكر هؤلاء الماكرين. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم، أم هذه مرة معنا أكثر من مرة، أنها إيش يعني إيش معناها؟ هذه تسمى أم المنقطعة، تقدر ببل، ببل، والهمزة ببل والهمزة، والمعنى أي أي بل أتسألهم أجرا، أتسألهم أجرا، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، والمعنى هل أنت تسألهم أموالا عظيمة على دعوتك إياهم بحيث تقول لا أسمح لأحد أن يسلم ولا يؤمن إلا بأن يدفع أجورا عظيمة؟ والجواب قطعا لا. ولهذا قال فهم من مغرم مثقلون، يعني عندهم ديون أثقلت كواهلهم لا يستطيعون أن يفوا بها إذا أسلموا. الجواب ليس كذلك، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم قائمة على ماذا؟ على البذل، ولا يأخذون على التعليم ولا على الوعظ ولا على الدعوة ولا على شيء، لا يأخذون مالا. قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من قصة من قصص الأنبياء لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه مالا. وقال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة صاد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي هذا درس عظيم للدعاة إلى الله عز وجل وأهل العلم أن لا يأخذوا على تعليمهم ماذا؟ على تعليمهم أجرا أبدا. هناك صورة أخرى أن يدعى بعض طلبة العلم أو الدعاة إلى أماكن بعيدة ليلقوا محاضرات، هنا لا حرج أن يقول أنا لا أجد قيمة التذكرة التي توصلني إليكم ولا أملك قيمة السكن التي أبقى فيها عندكم، هنا ليس هذا من طلب الأجر. المقصود باختصار شديد النهي عن التكسب بالدعوة، النهي إيش؟ عن التكسب بالدعوة. أما أن تقول إنني والله هذا المبلغ هو مقابل السكن، هو مقابل الطيران، أنا لا أستطيع أن أوفي بهذا ولا أملك قدرة على أن أدفع هذا، فهذا ليس من التكسب بالدعوة، هذه من الوسائل لتحقيق ماذا؟ الدعوة نفسها. إذن يقول الله تبارك وتعالى هنا أم تسألهم أجرا، وقلنا إن أم هنا هي منقطعة مقدرة ببل، فيكون بل تكون مقدرة ببل والهمزة، فتكون أي بل أتسألهم أجرا؟ والجواب لا، ليس كذلك، ولم يسأل نبي قط من الأنبياء على دعوته إيش؟ مالا، كما مر معنا قبل قليل. ثم جاء سؤال آخر، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أي بل أعندهم الغيب، والمراد هنا علم الغيب، وهذا أمر معلوم وحذف للعلم به. فهم يكتبون يعني يكتبون ما يحكمون به لأنفسهم من الفضل ومن المكانة والثواب وغير ذلك، وهذا أيضا استفهام إنكاري كسابقه تماما. والجواب لم يذكر، لماذا؟ للعلم به، لا أنت تسألهم أجرا، ولا هم من مغرم مثقلون ما عليهم ديون بسبب الدعوة، ولا هم أيضا يعلمون الغيب. وهذا كله، كل هذه الاستفهامات التوبيخية الإنكارية كلها لتقرير قضية ماذا؟ لقضية واحدة أو قضية كبرى في هذا، وهي إثبات صحة رسالته عليه الصلاة والسلام، وإثبات كذبهم وعنادهم واستكبارهم. وفي هذا أيضا من الفوائد، في هذا المقطع من الفوائد، أن من أعظم العوائق التي تعوق هؤلاء المكذبين عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى هو اغترارهم بما عندهم من العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ختمت السورة بعد بيان هذا العناد والاستكبار من المشركين، ختمت بهذا الخطاب الإلهي المليء بالرحمة لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، تضمن جملة من التوجيهات هي أيضا توجيهات لأمته وللدعاة السائرين على دربه. فإن الله عز وجل لما بين حال هؤلاء الكفار من عناد ودعاوى باطلة مما يجعل الإنسان أحيانا يضجر ويسأم ويمل، فتأتي الآيات القرآنية الصريحة في الأمر بماذا؟ بأعظم زاد في طريق الدعوة، ما هو؟ الصبر. الصبر الذي قال عنه الإمام أحمد إني وجدت الله تعالى ذكر القرآن، ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وبعد التتبع وجدتها قريبا من 100، قريب من 100. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر، أو يبين ثمرة الصبر وثواب الصابرين إلى غير ذلك من المعاني التي تقلبت عليها مفردة الصبر. هنا يقول الله عز وجل فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد لحكم ربك. والمعنى هنا أو نلحظ هنا أن الله عز وجل أضاف الحكم إلى اسم الرب عز وجل لفائدتين. الفائدة الأولى لإثبات أن الأمر كله لمن؟ لله عز وجل، فهو الرب المتصرف المدبر لهذا الكون. والأمر الثاني تشريف النبي عليه الصلاة والسلام بإضافته إلى ربه عز وجل، فقال ربك، مما يدل على مزيد عناية به صلوات الله وسلامه عليه. والحكم هنا الذي ذكر في الآية، هل هو الحكم الشرعي أو الحكم الكوني؟ كلا الأمرين، كلا الأمرين. الحكم الشرعي يتناول أوامر الشريعة من أمر ونهي ونحو ذلك وبلاغ رسالات الله عز وجل. والحكم الكوني مما يدخل تحته الأذى الذي يتعرض له صلى الله عليه وسلم من المشركين، فإن هذا حكم كوني وليس حكما شرعيا، فأمره الله عز وجل بالصبر لهذا. ثم ها هنا نكتة لطيفة، وهي أن الصبر معلوم تقسيمه إلى ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ملحظ لطيف جدا يحتاجه الدعاة وطلبة العلم في هذا المقام في حديثنا عن الصبر على أذى الناس. قال رحمه الله تعالى: إن الصبر على أذية الخلق أعظم عند الله عز وجل قدرا ومنزلة من الصبر على الأقدار السماوية العامة، وكلها فاضلة وعظيمة. لكن هنا ينبغي أن نتساءل، ما دليل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا؟ الدليل يقول رحمه الله، ما خلاصته؟ إن الأقدار السماوية يشترك في تلقيها البر والفاجر والمسلم والكافر، يعني حادث سيارة، فقد حبيب، موت قريب، نقص في المال، نقص في الأنفس، هل هذا خاص بالمسلمين؟ لا، وليس للإنسان حيلة في دفعها، أليس كذلك؟ يعني أحد يقدر يرد الموت عن قريب؟ أحد يقدر يرد المصيبة إذا وقعت؟ ما يقدر. فهذا القدر لما كان الإنسان لا حيلة له في دفعه إلا أن يصبر، وكما قال بعض السلف إلا أن تسلو سلو البهائم. لكن أذى الخلق ممكن تقول أنا ما عندي استعداد أصبر، صح؟ وتقابل الخصوم بالسب والشتم إلى آخره، والعراق ونحو ذلك. أو تقول والله يا أخي هذا طريق الدعوة، إذا كان بهذا القدر من التعب والألم ما يلزم، تترك طريق الدعوة. لهذا كان الصبر على أذى الخلق أعظم من الصبر على المقادير العامة التي يبتلى بها إيش؟ عموم الناس، عموم الناس. ولهذا تجد الإكثار الظاهر من الأمر بالصبر في كتاب الله عز وجل، وخصوصا في السور المكية أو التعقيب على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني مثلا في آخر قصة يوسف قال الله سبحانه، ذكر الله عز وجل قصته، ثم قال لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لمن؟ لأولي الألباب. في خاتمة سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر من؟ أولو العزم من الرسل. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي يأمر الله عز وجل بها نبي صلى الله عليه وسلم صراحة بالصبر، وعباده أيضا المؤمنين وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فيقال لكل داعية، رجل كان وامرأة، ترى طريق الدعوة ما لم تكن فيه متزودا بزاد الصبر وإلا انقطعت أنفاسك مبكرا. فوطن نفسك على أذى الخلق أبدا. من ظن أنه يسير في طريق الدعوة ولا يبتلى بأذى خلق، بسب، بشتم، فإنه واهم. ومعرفة الإنسان بحقيقة الطريق الذي يمشي فيه تهون عليه ماذا؟ الصبر. أنت الآن مع الفارق، لو أردت أن تدعى في مناسبة وقيل لك ترى الطريق انتبه مسافة مثلا 100 كيلو، ترى 30 كيلو زفلت والباقي تراه جلد، يعني غير مسفلت. أنت الآن لو ما كان عندك معلومة ودخلت في الطريق تتفاجأ، صح ولا لا؟ وبيضيق صدرك، كيف هذا الطريق صعب ومتى بالناصل والطريق. لكن لو كانت هذه المعلومة عندك موجودة وأنك ستجد إيش طريق أمامك، والله ترى 70 كيلو غير مسفلتة، وترى الطريق شوي ما يحتاج منكم تتأنون وتبول لكم سيارة خاصة، ستسلك هذا الطريق وإيش وأنت باطمئنان أكثر على الأقل، أو لا تتفاجأ. هكذا الداعية الذي يعرف أن طريق الدعوة محفوف بإيش؟ بالأشواك، لا بالورود والرايحين، وإلا كل يعني ادعى كل سلوكه والمشي فيه. لكن هذا طريق لا يصبر عليه إلا من أراد الله والدار الآخرة، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. أما الذين يعني يدخلونه وهم يتصورون أنه طريق يعني ممهد لمناصب وزيادة مرتبات وجاهة وسلامة من الأذى وغير ذلك من العوارض، فينصحون بأن يتركوه مبكرا أو يجددوا النية ويصححوا النظرة ويصبروا ويبشروا. فاصبر لحكم ربك، هذا أمر، ثم أتلاه بعد ذلك بماذا؟ بالتنبيه على قصة لأحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين استعجلوا ولم يصبروا. فقال الله: ولا تكن كصاحب الحوت. أضافه إليه إلى الحوت لأنه إيش؟ التقمه إذ نادى وهو مكظوم. الله أكبر، هذه الكلمة عجيبة جدا. هذا هو الموضع الوحيد الذي ورد في القرآن بهذه اللفظة مكظوم. فما أصل مادة الكظم؟ يقول ابن عاشور رحمه الله: إن المراد بالمكظوم هو المحبوس المسدود عليه، يقال كظم الباب أغلقه، وكظم النهر إذا سده، والمعنى نادى في حال حبسه في بطن الحوت. لاحظ، ما قال الله سبحانه وتعالى إذ نادى وهو مهموم مثلا أو مغموم، بل مكظوم، بلغ الغاية من الغم، الغاية من الغم. ويوضح آية الأنبياء، قال الله عز وجل: وذنوني إذ نادى، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا تظن أنه نجا من، يعني ما أصابه إلا أول الغم، بلغ الغم، غاية الغم. وأنا أقول هنا لكل مكروب ولكل مكلوم ولكل مهموم، إذا بلغت عندك الحال غاية في الغم والهم، فارفع رأسك وقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما نادى بها مكروب إلا فرج الله عنه. المشكلة في كثير من المكروبين، وهذا ألمسه من أسئلة ترد، أن كثيرا منهم يستعجل، كما استعجل من ذو النون، يستعجل يقول دعوت 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 ما زلت. أنا أقول فتش عن أسباب تأخر ماذا الإجابة، ثم إن كنت لم تقع في شيء يؤخر الإجابة فاعلم أن الله تعالى يريد أن يرفعك درجات. الله ليس بحاجة أن يعذبك بهذا الهم ولا بهذا الغم، لا والله، الله أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك وأرحم بك من والديك. ولكن العبد أحيانا تكون له منزلة عند الله عز وجل مرتفعة لا ينالها بعمله، فتتابع عليه إيش؟ المصائب، عليه الهموم، تتابع عليه التعب، فيرفع الله عز وجل بهذه المنزلة. قد لا يكون من أهل قيام الليل ولا من صيام النهار ولا من المكثرين من العبادات، لكن يرفعه الله بدرجات أعظم مما يرتفع به بعض إيش؟ العباد. فأنت أحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك. هل يمكن أن يقع في ذهنك يوم من الأيام إن أبوك أو أمك يمكن أن يسعوا في ضررك؟ لا والله، لا يمكن. فالله عز وجل أعظم من وأجل من أن تظن به إيش؟ هذا الظن. إذن تأخيره لإجابة الدعاء أو زيادة البلاء عليك، والله إنها لحكمة. فأحسن الظن بالله عز وجل، واسع في أسباب الإجابة ومنها الدعاء. قال الله إذ نادى وهو مكظوم. والإخوة الذين لهم ذوق في فهم البلاغة يلاحظون أن هذه الجملة الحالية وهو مكظوم جاءت بصيغة الجملة الإسمية لتدل على استمرار الهم وشدته عليه، شدته عليه حتى بلغ المنتهى. ثم أطلق تلك الدعوة. جاء في بعض الآثار أن الملائكة قالت: يا رب، دعوة معروفة من صوت معروف من مكان مجهول، لا يدرون أين هي، لكن الدعوة والصوت ما هو غريب عليهم. فإذا بها دعوة يونس عليه السلام، ففرج الله عز وجل عنه. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طيب، هي خاصة بيونس؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى إذ نادى وهو مكظوم. نادى بماذا؟ نادى بهذه الدعوة التي فسرتها آية الأنبياء التي تلوناها قبل قليل. إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه. لولا، هذه عند أهل اللغة أو النحو حرف امتناع لوجود، يعني لولا أنه أدرك برحمة الله عز وجل لما حصل له ما حصل، يعني لولا أن زيدا جاءني ما أكرمته، فالكرم وقع بعد وجود من؟ بعد وجود أو مجيء إيش؟ زيد. لولا أن تداركه نعمة من ربه، أي رحمة من الله سبحانه وتعالى، لنبذ بالعراء وهو مذموم. يقول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، يعني الله سبحانه وتعالى عاتبه وهو نبذ بالعراء، وهذا أمر ثابت وواضح، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين إلى آخره، واللوم واقع، لأن الله عز وجل يقول هنا وهو مذموم، أي عاتبه الله أو لامه الله عز وجل على مغاضبته لمن؟ لقومه، إذ ذهب مغاضبا فلم يستأذن ربه سبحانه وتعالى واستعجل. وهذا موضوع الشاهد من القصة، أن الله يقول لرسوله انتبه لا يقع منك ما وقع لمن؟ ليونس، بسبب ضغط القوم أو أذية قريش لك، فلا تكون كما وقع من يونس عليه السلام. فالمنفي هو الذم، ليس نبذه بالعراء، فقد صرح الله سبحانه وتعالى به في سورة الصفات. والمعنى لولا نعمة ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه نبذ وهو غير مذموم، يعني أن الله سبحانه وتعالى نبذه بالعراء وهو مذموم، نبذ بالعراء وهو مذموم، أي أنه بعد عتابه له سبحانه وتعالى وتوبته عليه. قال الله سبحانه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وهذا من منن الله سبحانه وتعالى على يونس أن أعاد له إيش؟ التوجيه بالرسالة مرة أخرى. ثم لاحظ النكتة البلاغية هنا في قوله فجعله من الصالحين، ولم يقل جعله إيش؟ صالحا، لأن هذا التعبير اللي هو كلمة صالحا يدل على صلاح النفس، بينما قال جعله من الصالحين أي من جملتهم. ثم ختمت السورة الكريمة بالتنبيه الأخير، وهو قبل أن أذكره أود أن أبين فقط أن الإنسان في هذه القصة يستفيد فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا تاب من الذنب والخطأ تاب الله عز وجل عليه، وقد يعود إلى حال إيش؟ أكمل من الحال التي كان عليها. قال الله تعالى مبينا حال الكفار حين سمع القرآن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وفي قراءة ليزلقونك، وكلاهما بمعنى واحد، ليزلقونك بأبصارهم، وهذا نص جمع من السلف على أنها من الآيات التي تدل على إثبات إيش؟ العين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة العين حق، زاد مسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. والمقصود ود هؤلاء أو كاد هؤلاء أن يزيلوك عن مكانك ويهلكونك بإصابتهم إياك بالعين، لشدة حنقهم عليك وحسدهم لك لما سمعوا الذكر. وهذا أحد أسماء القرآن الكريم، وهذا يدل على ما بين هؤلاء والقرآن الكريم والعياذ بالله من جفوة وبعد، نسأل الله العافية. ثم يقول الله تعالى مبينا حسد هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومقتهم له إنه لمجنون بسبب قراءة القرآن. وسبحان الله، أيكون من يقرأ هذا القرآن مجنونا؟ والله إنه لأعقل الخلق أن يقول هذا الكلام الذي عجزوا هم عن أن يأتوا بسورة إيش من مثله، وهو غاية البيان والفصاحة، ولكن المعاند والمكابر لا حيلة فيه. فقال الله عز وجل وما هو إلا ذكر للعالمين، فذكر هذا مع أن الخصوم، لاحظوا، قال الله تعالى إن هو إلا ذكر لمن؟ للعالمين. وهذه الآية عجيبة جدا في بث الأمل ودفع اليأس. لاحظوا كلمة للعالمين تقال في ثاني سورة نزلت في مكة، والرسول عليه السلام في حال من الضعف، أتباعه قلة، يسمع هذا السفيه يقول مجنون، وهذا يقول شاعر، وهذا يقول كذاب، ولا يستطيع أن يقول لهم شيئا. ثم تأتي هذه الكلمة لتملأ قلبه إيش؟ بشارة، تملأ قلبه فألا، لتقول له يا محمد لا عليك، هؤلاء سيكذبونك، هذا القرآن ليس ذكرا خاصا بهؤلاء، إن كذبوا به فشلت الرسالة، وإن صدقوا نجحت، لا، هذا ذكر للعالمين كلهم، جنهم وإنسهم أيضا، وليس فقط للإنس. فأي بشارة أعظم من هذه البشارة؟ وكيف ييأس داعية إلى الله عز وجل تمر به ظروف نقطع أنها أقل من هذا الظرف الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ييأس ويقول ما في فرصة للدعوة، الطرق معطلة، الأبواب مسدودة، وغير ذلك؟ لا، من أراد أن يسدها سدها وهو في بيته، ومن أراد أن يفتحها فتحها ولو كان في بطن الحوت. فالفأل دواء واليأس داء، نعوذ بالله تعالى أن نكون من اليائسين، ونسأل عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله على بصيرة. وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولن يكون هناك درس في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ابتداء الدراسة في الفصل الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.